إليكم تفاصيل النشرة. يتوجه وزير الخارجية الإيراني للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن اجتماعات الخبراء والمحادثات غير المباشرة بين وزير الخارجية الإيراني والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستعقد يوم غد وفقا لما تم تخطيطه من قبل الوسيط العماني والاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف بقائي أن التقدم في المحادثات يتطلب من الجانب الآخر إظهار حسن النية والجدية والواقعية، مبينا أن الوفد الإيراني سيعدل كل خطوة من خطواته وفقا لسلوك الجانب الآخر. أفادت مصادر فلسطينية طبية بارتقاء أكثر من 10 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وارتكبت القوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها أسرة بأكملها في خان يونس جنوب القطاع، فيما شنت طارتين على منزل في المنطقة نفسها. وفيما تعرض حشد من المدنيين إلى نيران الاحتلال في حي الشجاعية بمدينة غزة ما أدى إلى إصابة عدد منهم، انتشرت فرق الدفاع المدني جثامين شهداء ارتقوا إثر قصف الاحتلال أحد المنازل في جباليا البلد شمالي القطاع. وحول استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، تابعوا هذا التقرير.
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، موقعا شهداء وجرحى، فيما تتفاقم الأوضاع إنسانيا في ظل الحصار وتحذيرات من مجاعة وشيكة. مع استمرار العدوان على القطاع، قصف طيران الاحتلال عيادة طبية وأرجاء مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. كما قصف بالمدفعية المنطقة الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع. ووصل الاحتلال بعدوانه ليقصف مجددا نازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، ما أسفر عن 10 شهداء والجرحى، بينهم أسرة مكونة من 5 أفراد محاها بالكامل من السجلات، واستهدف بالغارات والقصف المدفعي مختلف مناطق المدينة. وفي رفح القريبة نفذ عمليات نسف للمنازل.
قاعدين الأطفال في الخيمة، ضربوا الخيمة اللي فيها الأطفال، فيش فيها حد غير الأطفال الخيمة، إيش عملوا الأطفال؟
وفيما تصرخ غزة من سيل الدماء، أعلنت وكالة الأونروا نفاد إمدادات الدقيق، حيث لم يتبقى في مخازنها منذ أيام سوى 250 طردا غذائيا، محذرة من سرعة نفاد إمدادات الغذاء والوقود والمساعدات الطبية ولقاحات الأطفال للقطاع جراء الحصار المفروض.
الأطفال يتدورون جوعا، والمرضى لا يتلقون العلاج، والناس يموتون، الوقت قد حان لرفع الحصار فورا.
كما أطلقت المفوضية الأممية للشؤون الإنسانية تحذيرا شديد اللهجة من أن الوقت ينفد لإنقاذ الأرواح، مؤكدة أن عمليات الإغاثة على وشك الانهيار الكامل، وأن العواقب باتت مميتة لمعاناة الأهالي من الجوع وحرمانهم من وسائل البقاء بينما تنهار حياتهم تحت وطأة الحصار والتصعيد العسكري. تدهور الوضع الإنساني صاحبه إعلان منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة خروج 18 مستشفى من الخدمة وعمل 20 مستشفى بشكل جزئي، مشددا على أن القطاع يواجه وضعا كارثيا جراء توقف الإمدادات الطبية ونفاد الأدوية مع استمرار الحصار وتعمده استهداف النازحين والكادر الطبي بالقتل والاعتقال. وانتقد ما وصفه بصمت المنظمات الدولية المريب إزاء ما يحدث في القطاع.
أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة في القطاع بسبب الجوع، مجددا تحذيره من تفاقم الكارثة الإنسانية بشكل متسارع. وأوضح المكتب أن آلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية بسبب العدوان والحصار وإغلاق المعابر، مضيفا أن العوائل في غزة أجبرت على مواجهة الموت جوعا مع إغلاق كافة المخابز نتيجة انعدام الدقيق والوقود. المكتب الإعلامي الحكومي أشار إلى دخول البنية التحتية في القطاع مرحلة الانهيار الكامل بعد خروج نحو 40 مستشفى عن الخدمة، لافتا إلى توقف أغلب محطات المياه عن العمل بسبب انعدام الوقود والتدمير الممنهج. شن طيران العدوان الأمريكي عدة غارات على مديرية باجل في محافظة الحديدة الساحلية غربية اليمن. وأكدت مصادر يمنية أن مناطق متفرقة من المحافظات صنعاء ومأرب وعمران وصعدة تعرضت إلى هجمات جوية مماثلة. ويواصل الطيران الأمريكي غاراته على اليمن منذ استئناف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني بعد تجدد عدوان الاحتلال على قطاع غزة. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية رفضها طلب كيان الاحتلال تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وزير حربه السابق غالانت. وشددت المحكمة على أن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب، مضيفة أن قائمة الاتهامات تشمل القتل والاضطهاد وارتكاب أفعال غير إنسانية. هذا واعتبرت المحكمة إصدارها أوامر بالاعتقال مسألة تدرج ضمن إطار الشفافية، موضحة أن الإجراءات القضائية ستستمر وفق قواعد نظام روما الأساسي. تتواصل المواقف الرافضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني خاصة فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة. وسائل إعلام عبرية قالت إن إسبانيا ألغت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة إسرائيلية. يأتي ذلك في وقت تطالب فيه مدريد بوقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال منذ عام 2023 بسبب عدوانه الوحشي على غزة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن وفدها سيغير خطواته وفقا لسلوك الطرف الآخر في المفاوضات. ارتقاء 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال المستمر على غزة منذ فجر اليوم. والطيران الأمريكي يجدد غاراته العدوانية على محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. شكرا لكم طيب المتابعة مستمعي الكرام، والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. هذا خالد عبد الله يحييكم وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت توقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة 9:00 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر ونحن نتأمل معا في فقرات دعاء السمات الشريف. لا زال الكلام عن القسم 18 من هذا الدعاء الشريف، والذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى. والداعي عندما يقسم على الله تعالى ويعلمه الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذا القسم وهذا الدعاء، فلأن فيه في هذا القسم في المقسوم به شأن عند الله سبحانه وتعالى. تقول الفقرات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض. فالقسم على الله سبحانه وتعالى إنما كان بهذه الكلمات الخمسة، والذي ثبتناه في بحوث سابقة إنما القسم بهذه المعاني، وصدور الفعل من قبل الأرض والسماوات مما يعني هنالك إدراك تمثلت به الأرض والسماوات، وبقية المعاني التي ذكرتها الفقرات الأخرى، كل هذا يكشف أن هنالك إدراك تمثلت به هذه المعاني من غير الإنسان، وهذا المعنى يوافقه ويؤيده المعنى في الآية الثانية بعد 70 من سورة الأحزاب، التي تقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ونريد أن نستجلي معنى هذه العظمة التي بدت في الأمانة الإلهية التي عرضت على الأرض والجبال والسماوات فأبين أن يحملنها، والتي أشارت إليها الكلمات من القسم 18، وهي العلم الإلهي والجلال والكبرياء والعزة والجبروت، التي يمكن أن يقال أنها صفات، يمكن أن نصف بها الأمانة الإلهية التي عرضت. وفي بحوث سابقة قلنا إن الله سبحانه وتعالى إنما عرف محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين كأشرف مخلوقات خلقها من بين كل المخلوقات التي خلقها، لذا شد كل شيء إليهم. وهذا المعنى نقلناه في نص سابق، إن الله سبحانه وتعالى سمى يوم الجمعة بيوم الجمعة لأنه يوم الولاية الكبرى. لماذا؟ لأنه في ذلك اليوم أتت الرسل والأنبياء والملائكة وكل شيء خلق الله، والثقلان الجن والإنس والسماوات والأرضون والمؤمنون بالتلبية لله عز وجل لكي يعرفهم عظمة خلقه في محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ولا بأس أن نقف عند بعض الروايات التي تتكلم عن هذا المطلب. في نص عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا المعنى هو الذي يفسر لنا معنى التأبي الذي كان به حال الأرض والجبال والسماوات عندما عرضت عليها الأمانة، وكذلك حال بقية المعاني التي ذكرتها الفقرات من القسم 18. يعني لم تتحملها الأرض هذه الأمانة، انخفضت لها السماوات، انزجر لها العمق الأكبر، ركدت لها البحار والأنهار، خضعت لها الجبال، سكنت لها الأرض بمناكبها، استسلمت لها الخلائق. هذه المعاني إنما هي حالات عاشتها الأشياء التي خلقها الله غير الإنسان بعد أن عرفت عظمة هذه الأمانة. وقلنا في نص سابق أن هذه الأمانة إنما هي ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن ولايتنا عرضت على السماوات والأرض والجبال. أما هذه الولاية في نص آخر أيضا عن الإمام الصادق، أن ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبي قط إلا بها، يعني لم تكن لغير هذه الولاية من مضمون ومن فحوى حملته الرسالات السابقة. أن الله سبحانه وتعالى، وقع هذا المعنى موجود حتى في الإنجيل، أن هنالك إخبار من قبل المسيح عن نبي يأتي من بعده، وأن هذا النبي هو النبي الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن يطهر به هذه الأرض وهذا الوجود وهذا العالم. هذا التعريف من قبل الأنبياء إنما كان لشد الناس والمخلوقات، ولأن تتمحور الدعوات السابقة حول معنى الإنسان الذي أحبه الله سبحانه وتعالى، وكان هو الحجة وهو الآية وهو المعنى الجميل الذي لا بد أن تدرك كل المخلوقات العظمة التي تحلى بها. هو فيه معنى العلم الإلهي، وفيه معنى العزة الإلهية، وفيه معنى الجلال الإلهي، وفيه معنى الجبروت الإلهي. معنى الجبروت معنى القهر، القاهرية، أن من يرى محمدا صلى الله عليه وآله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين لا يملك نفسه قلبه عقله إلا أن يخضع له. في جملة من النصوص التي نقلتها بعض كتب العامة هكذا، أن في كتاب المغازي للواقدي في مقدمته التي حقق بها الكتاب، أن مما نقله الواقدي أن معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقية إنما هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. واقعا هذا الكلام في الواقع الخارجي هو الحق الذي لا يمكن الإغفال عنه في معاني علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وفي معاني أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وفي معاني رسول الله صلى الله عليه وآله، فكل شيء فيهم إنما أصله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى المعجز يراه الإنسان، هكذا نقرأ في الكتب أن ما أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ملكته حالة الخضوع والاستسلام لهذا المعنى الإلهي المتجسد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض النصوص الشريفة أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه كان فيه شيء من بهاء رسول الله، كان بهاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد بزغ في صورة الحسن صلوات الله وسلامه عليه، فما أن يراه أحد حتى يسلم لذلك البهاء، حتى يجد في قلبه تسليما لهذا المعنى الظاهر الذي يجد فيه الناظر آية للحسن الإلهي وللجمال الرباني الذي تجسد في الواقع الخارجي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح، تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتحدث حول المعالم والخصائص التي تستند عليها قاعدة التقريب بين المذاهب الإسلامية. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية ذكرنا أن الهدف الرئيسي للتقريب والحوار بين المذاهب هو تحقيق الوحدة الإسلامية، ولهذا لابد من معرفة المعالم والخصائص التي تستند إليها قاعدة التقريب، ومن بينها أولا تأكيد دور القرآن الكريم والسنة النبوية وأهل البيت عليهم السلام كقضايا مشتركة ومعترف بها ومسلمة لدى المسلمين. فالقرآن الكريم نص ثابت محفوظ من التحريف، يجب الرجوع إليه والاعتماد عليه، ويبقى وجوده عاملا مهما من عوامل وحدتهم، ويجب الرجوع إليه في الخلاف والنزاع. وكذلك السنة النبوية، وهناك الكثير من النصوص المشتركة التي ثبتت بالتواتر وبالطرق الصحيحة لدى الجميع، ويبقى الاختلاف في ثبوت بعضها أو فهمه مجالا للحوار والبحث العلمي مع الاحترام المتبادل للآراء. وهكذا الحال في الثقل الآخر للقرآن، وهم أهل البيت عليهم السلام، فإنهم موضع الاحترام والقبول لدى عامة المسلمين. وقد ثبت بالنص القرآني والسنة المتواترة وجوب حبهم والرجوع إليهم. أما المسألة الثانية عزيزي المستمع التي تستند إليها فكرة التقريب والحوار، فهي تأكيد القضايا المشتركة في الأصول والقواعد العلمية في وسائل الإثبات، مثل قضية ثقة الراوي والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والخاص، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية جاءا لتحقيق هدف واحد، وسواها من قواعد المنهج الصحيح في البحث، وكذلك الاحترام المتبادل للآراء العلمية والمذهبية. والتعامل معها بروح البحث العلمي بعيدا عن الاستخفاف والتحامل والاتهام، والتركيز على العلاقات الإيجابية دائما، والسعي نحو رفع الاختلافات الموجودة بين المسلمين. مستمعين الأفاضل، المسألة الثالثة التي تستند إليها قاعدة التقريب هي التخلي عن روح العدوان على المقدسات المذهبية والشعائر الدينية، ومنع أساليب التفسيق والسب واللعن، وكذلك العمل على إشاعة ثقافة وأخلاقية التقريب بين المذاهب الإسلامية، وتجسيد مفهوم الأمة الإسلامية الواحدة من خلال التناصر بين المسلمين في قضاياهم الحياتية. ولأجل أن تتحول قضية التقريب من مجرد رغبة نفسية لتحقيق هذا الهدف النبيل والمقدس للمسلمين إلى واقع عملي يحتاج إلى أساليب متعددة، فالوحدة الإسلامية من المكونات الأساسية والارتكازية لأي مشروع إصلاحي ينشد التجديد الحضاري والتمسك بالمصالح العليا والقيم والمقاصد العامة للشريعة والأمة. وعلى طول خط التاريخ وامتداد الجغرافيا كانت الدعوة إلى الوحدة تدوي في حاضر العالم الإسلامي وعند كل المصلحين الحضاريين، وهذه الدعوة والصيحة كانت دائما تلقى أذنا صاغية رغم جميع المؤامرات والدسائس من أعداء الإسلام، لأن مشروع الوحدة كان حاضرا في أوساط الأمة والجماعات الإصلاحية، وما دامت الفكرة الإسلامية حية وخالدة فإن شعلة الوحدة في هذه الأمة ستظل متقدة ووضاء، لأن جوهر الفكر الإسلامي هو التوحيد، والتوحيد جوهر الوحدة. أجل عزيز المستمع، فالإسلام يدعو إلى الوحدة بين جميع أبناء البشر وليس بين المسلمين فقط. إلهي إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا البرنامج، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات.
فاطمة بنت أسد حاضنة النبي ووالدة الوصي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها للحديث عن إحدى عظيمات التاريخ الإسلامي، وهي السيدة الهاشمية فاطمة بنت أسد بن هاشم، زوجة أبي طالب سلام الله عليه، أولى المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأمه الثانية ووالدة وصيه المرتضى عليه السلام. نبدأ حديثنا عنها بإحدى كبرى خصائصها من بين أعلام المؤمنات، وهي كونها الوحيدة التي ولدت وليدها الوصي في الكعبة المعظمة.
مستمعين الأفاضل، روى عدة من المؤرخين بإسنادهم إلى سعيد بن جبير قال: قال يزيد بن قعنب: كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكانت حاملا به لتسعة أشهر، وقد أخذها الطلق فقالت:
رب إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق النبي الذي بنى هذا البيت وبحق المولود الذي في بطني لما يسرت علي ولادتي.
قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت وقد انفتح من ظهره، ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا، والتزق الحائط فرمنا أن ينفتح لنا فقفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من الله سبحانه وتعالى. ثم خرجت في اليوم الرابع وبيدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم قالت:
إني فضلت على من تقدمني من النساء، لأن آسية بنت مزاحم عبدت الله عز وجل سرا في موضع لا يحب أن يعبد الله فيه إلا اضطرارا، وأن مريم بنت عمران هزت النخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا جنيا.
وبعد أن أوحي إليها أن يخرجي من بيت المقدس فإنه بيت عبادة لا بيت ولادة، وإني دخلت بيت الله الحرام فأكلت من ثمار الجنة وأوراقها، فلما أردت أن أخرج هتف بي هاتف: يا فاطمة، سميه عليا فهو علي، والله العلي الأعلى يقول: إني شققت اسمه من اسمي وأدبته بأدبي ووقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه.
والسيدة فاطمة بنت أسد هي من المسلمين الأوائل وأولى المبايعات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى أبو الفرج الأصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين بسنده عن الصادق عليه السلام قال: كانت فاطمة بنت أسد بدرية، أي من النساء اللواتي حضرن بدرا بعد الوقعة. ثم روى أبو الفرج الأنصاري بسنده عن الزبير بن العوام قال: لما نزلت الآية:
يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
سمعت النبي يدعو النساء إلى البيعة، فكانت فاطمة بنت أسد أول امرأة بايعته صلى الله عليه وآله.
وروى الكليني في الكافي بسنده عن الصادق عليه السلام قال: إن فاطمة بنت أسد كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة على قدميها، وكانت السيدة فاطمة بنت أسد من الذين نزلت الآيات الأواخر من سورة آل عمران فيهم، وهم في طريق هجرتهم إلى المدينة مع ولدها الإمام علي عليه السلام، فقد ذكر المؤرخون أنه عليه السلام في طريق الهجرة إلى المدينة بات ليلة ومعه الفواطم، أمه فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت الزبير، يصلون ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولم يزالوا كذلك حتى طلع الفجر، فصلى بهم علي عليه السلام صلاة الفجر.
ثم سار لوجهه يجوب منزلا بعد منزل لا يفتر عن ذكر الله، وكذلك الفواطم، حتى قدموا المدينة وقد نزل الوحي قبل قدومهم بما كان من شأنهم، فتلاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي من قوله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، حتى قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
فالذكر علي عليه السلام، والأنثى الفواطم المتقدم ذكرهن، ومنهم كما عرفتم فاطمة بنت أسد رضي الله عنها.
مستمعينا الأفاضل، ومولاتنا فاطمة بنت أسد، وكما أجمع المؤرخون، كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة الأم، ربي في حجرها وكان شاكرا لبرها وكان يسميها أمي، وكانت تفضله على أولادها في البر. وروى الحاكم في المستدرك على البخاري ومسلم بسنده أنها كانت بمحل عظيم من الإيمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبقت إلى الإسلام وهاجرت إلى المدينة، ولما توفيت كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قميصه، وأمر من يحفر قبرها، فلما بلغوا لحدها حفره بيده واضطجع فيه وقال: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها.
فقيل له: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه بأحد قبلها. فقال: ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة، واضطجعت في قبرها ليوسعه الله عليها وتأمن ضغطة القبر، إنها كانت من أحسن خلق الله صنعا إلي بعد أبي طالب. وروى الحاكم في المستدرك بسنده أنه لما ماتت فاطمة بنت أسد كفنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قميصه، وصلى عليها وكبر عليها 70 تكبيرة، ونزل في قبرها فجعل يومي في نواحي القبر كأنه يوسعه ويسوي عليها، وخرج من قبرها وعيناه تذرفان وجثى في قبرها. فقال له عمر بن الخطاب: يا رسول الله، رأيتك فعلت على هذه المرأة شيئا لم تفعله على أحد. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه المرأة كانت أمي بعد أمي التي ولدتني، إن أبا طالب كان يصنع الصنيعة وتكون له المأدبة، وكان يجمعنا على طعامه، فكانت هذه المرأة تفضل منه كله نصيبا فأعود فيه.
وروى الموفق الخوارزمي بسنده عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد ابن هاشم أم علي بن أبي طالب عليه السلام، دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس عند رأسها فقال: رحمك الله يا أمي، كنت أمي بعد أمي، تجوعين وتشبعيني وتعرين وتكسيني وتمنعين نفسك طيب الطعام وتطعميني، تريدين بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. ثم أمر أن تغسل ثلاثا، فلما بلغ الماء الذي فيه الكافور سكبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة، ثم خلع قميصه فألبسها إياه وكفنت فوقه.
مستمعين الأفاضل، ونختم حديثنا عن هذه السيدة الجليلة بحديث شريف عن بركة التوسل بها إلى الله عز وجل في قضاء الحوائج. ففي الكافي روى الشيخ الكليني بسنده عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولي على رجل مال قد خفت فواته، أي ضياعه، فشكوت إليه ذلك، فقال لي: إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا، وصل ركعتين عنه، وطف عن أبي طالب طوافا، وصل عنه ركعتين، وطف عن عبد الله طوافا، وصل عنه ركعتين، وطف عن آمنة طوافا، وصل عنها ركعتين، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا، وصل عنها ركعتين، ثم ادعو أن يرد عليك مالك. قال: ففعلت ذلك، ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقف يقول: حبستني، تعال اقبض مالك.
وإلى هنا حضرات المستمعين الأفاضل لينتهي بنا المطاف عند حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات. نشكر لكم حسن المتابعة ودمتم موفقين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأيام تفعل ما تشاء، حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تضلا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد ظلا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبد الله وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن وفد سيغير خطواته وفقا لسلوك الطرف الآخر في المفاوضات. الحصيلة الكلية للشهداء في قطاع غزة تخطى عتبة 51,400. وكتاب القسام تعلن قنص 4 عسكريين بجيش الاحتلال خلال المواجهات في بيت حانون. وإلى التفاصيل أهلا بكم.